سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. حلقتنا لهذه الليلة هي تكملة للحلقة السابقة التي كانت حول سرايا وسطوات وغزوات محمدية دارت في السنة الأولى وبعض من السنة الثانية. لكن قبل الخوض في إكمال حلقتنا هذه وبحثنا هذا، لابد من ذكر نقطتين مهمتين لتحفيز الذهن، نقطة خارجة عن الموضوع فيها أمثلة، ونقطة أخرى في صلب الموضوع. الأولى عن الإله المحمدي أو الإله الإبراهيمي الذي ورثه الدين الإسلامي، مقارنة بين الإله المحمدي الإبراهيمي والشيطان، مقارنة بين الله والشيطان في فكر المؤمن المحمدي أو الإبراهيمي. فإذا ابتلى الله إنسانا ببلاء ما ولم يتحمل هذا الإنسان البلاء فانتحر، ماذا سيكون عقابه في الأديان ووفق الأديان الإبراهيمية؟ الأمر جدا واضح وبين، ودين محمد يشهد على ذلك في رواياته الثابتة المتواترة وفيما تأصل في أذهان المسلمين من أن المنتحر إلى نار جهنم مآله وسيكون عقابه عسيرا. تصور معي أخي المسلم إن ربهم ابتلاه وكان قادر على رفع البلاء عنه، لكنه لم يعنه ولم يرفع عنه البلاء ولم يمد له يد العون، فلما ضاقت بهذا المسكين السبل وضاق عليه الأفق الرحيب وضاقت عليه الأرض بما رحبت ولم يجد معينا ولا مساعدا ولم يجد مخرجا، قرر هذا المسكين أن ينتحر. هذا الذي كان قادر بقول كن أن يقول كن فيكون فرجا ورحمة وسرور على هذا المسكين، لكنه لم يقل كن. هذا الذي لا يعني تزعجه ولا تتعبه الأرض بما رحبت، هذا الذي يمكن أن يفعل ما يشاء وقادر على أن يفعل ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء، هذا الإله لم يحرك ساكنا من أجل هذا المسكين. ثم هذا المسكين لم يطق صبرا ولم يتحمل الألم ولا المرض ولا التعب ولا الفاقة ولا الضرر الذي هو فيه، فإذا ما انتحر هذا المسكين سيحرق في نار جهنم خالدا فيها أبدا. يقولون في بعض الروايات إنه سينتحر في الآخرة، يقتل نفسه كما قتل نفسه في الدنيا ثم يحيا ثم يقتل نفسه، وهكذا دواليك على هذا الأثر ولن ينتهي هذا الأمر، هكذا سيكون عذابه وهنالك عذاب آخر أيضا. حقيقة لم أرى أعظم أنانية ولا سادية من هذه الأنانية الإلهية التي تكون لهذا الإله وفق هذا الفكر الإسلامي أو الإبراهيمي. لكن لو تأملنا فيما يسمونه بالشيطان، لو تأملنا في ذلك الذي يسمى الشيطان، لو وجد شيطان كما يتصورون، لو كان هنالك شيطان كما يظنون، له جسد وهيئة ومتشخص ويمكن أن يظهر لأوليائه ويتكلم معهم ويضلهم ويوسوس لهم وله جنود، ذلك الشيطان هل يمكنه أن يقوم بذلك؟ يعني هل يمكنه أن يقوم بهذا التصرف الأناني الذي قام به الإله؟ هل يمكن أن يكون الشيطان بهذه الدناءة؟ المثال الآخر على هذه المقارنة بين الإله والشيطان، فالرب إذا أنزل حكما ولم يطبقه الإنسان فسوف يحرقه بالنار، وربما سيبتليه في الدنيا في ضنك وتعب وعماء كما يقول القرآن. لكن لو نظرنا من الجانب الآخر، لو نظرنا للشيطان ذلك الذي كله شر كما يقولون، فلو أصدر حكما ولم نطبقه فلن يعذبنا في الدنيا ولن يبتلينا في ضنك وتعب وعماء، ثم لا يعذبنا في الآخرة لأنه يعني ليس له المقدرة على عذابنا في الآخرة. فإذا قارنا بين هذا الإله الذي تصوره الأديان الإبراهيمية وبين هذا الشيطان الذي تصوره الأديان أو نتصوره نحن، فسنجد أن الشيطان أكثر رحمة ورأفة ورقة من هذا الإله السادي الذي كله شر، مع أنه قادر على أن يرحمنا ويغفر لنا ويفرج عنا ويمد لنا يد العون، وبيده مقاليد كل شيء، ويمكنه أن يقول للشيء كن فيكون. ذلك الذي لا يمكن أن يتعبه أو لا يمكن أن يتعبه شيء، ولا يمكن أن يقهره شيء. ذلك الذي لا تنقص خزائنه، ذلك الذي بيده كل شيء، يمكن أن يمد يد العون لكنه لم يمدها لنا. ثم يقولون أنه كأبيكم وأمكم، وأنه أرحم بكم من آبائكم وأمهاتكم. عجبت لهذه الرحمة التي يدعونها. كيف يمكن لأب أو أم أن تقتل يعني أو تحرق أو تعذب ذلك الإنسان المنتحر التي ضاقت به الدنيا؟ كيف يمكن لذلك؟ كيف يمكن لهذا الأب أو الأم، كيف لهما أن يفعلان ذلك؟ إننا نرى بأن الأديان تقول بأن أولياء الشيطان ينصرهم الشيطان ويحبهم الشيطان ويعينهم الشيطان، وهكذا أولياء الله يحبهم الله ويعينهم الله وينصرهم الله، لكن ربما يبتليهم الله، لا يمد لهم يد العون، إذا خالفوه سيحرقهم بالنار. فأي منهما أكثر رحمة ورأفة وأليق بالألوهية، الإله المحمدي الإبراهيمي أم الشيطان الذي خلقت صورته على أنه شرير وأنه يتجسد وأنه يتشخص؟ إنما هذه تذكرة فيها تبصرة، وما علينا إلا التذكير والتنبيه لمن كان له عقل ولمن كان له فهم. هذه الأمثال تضرب للتحفيز حتى نتفكر ونتدبر ونعرف الحقيقة، ونعرف بأن الأوهام الذي صنعت في أذهاننا وزرعت فينا وورثناها إنما هي أوهام سادية، إنما هي أوهام شريرة، إنما هي أوهام لا تبت بأي صلة لأي نور مقدس كله خير، إنما هي هواجس نفسانية ألبست لباس الإله ونظر لها وأدرجت العقول عليها وورثناها حتى أصبحنا نرى هواجس ذلك الرجل وما يمر به من حالات نفسية هي إلها لا بد أن يعبد ولا بد أن يطاع ولا بد أن تقدم رغباته على رغباتنا. مستعبدون، مستعبدون بكل معنى الكلمة، مستعبدون لهذا الإله رغما عن أنوفنا. لا يمكن أن نكون أحرار وأن نفكر بعقل. حتى الأدلة، حتى التشريعات، حتى القيم، كل شيء يسمى شرعنة إلهية. أنت عندما تأتي إلى الأحكام الشرعية تقول إنما هي أحكام شرعية، يعني لا يقولون لك أحكام عقلية، لأنه إذا هي كانت أحكام عقلية كل إنسان صالح محب للخير له عقل يطبق الأحكام العقلية الصالحة ويجتنب الأحكام العقلية الطالحة، لكنهم يقولون لك إنما الأحكام الشرعية تختلف عن الأحكام العقلية، ولربما خالف الشرع العقل لكن عليك السمع والطاعة، لأنه عقلك ناقص، لأنه أنت لا يمكن أن تدرك مقاصد الإله. ما هي مقاصد الإله؟ مقاصد الإله هذه التي نراها منذ أن جاء ذلك الشرير وإلى اليوم نحن في قتال وحرب، يكفر بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا منذ قرون طويلة. لنسأل أنفسنا، هل يوجد دين لشيطان شرير قتل أكثر مما قتلته الأديان التي تدعي أنها تتبع الإله الإبراهيمي؟ اقرأوا التاريخ، ستجدون أعظم إله قطعت به الرقاب وأحرق به الحرث والنسل ودمرت به الأراضي وانتهبت به الممتلكات وكذا، هو الإله الإبراهيمي، إله الأديان الإبراهيمية. لم نجد دينا يقوم على عبادة الشيطان هكذا، يدمر ويحرق ويقطع الرقاب ويفرح بذلك ويستأنس، يقطع الرقبة وهو سعيد مستأنس يكبر الله أكبر سعيد. لو كان للكلمات نور لمنعت قساة القلوب من قطع الرقاب، لكنها كلمات وأوهام لا تخرج عن حد إنها كلمات فقط، كانت وتكونت في أزمنة وورثناها بالوراثة، لن تؤثر في نفوسنا، لربما تزيدنا ضررا وتزيدنا قسوة، ونستلذ بهذه القسوة كما تستلذ داعش في قطع الرقاب. وإلا ف فالطاقة الموجبة النورانية لابد أن تمنعك عن الرذائل الموبقة الظلمانية التي تكون شديدة الضرر. وإلا ماذا نعني وماذا تعني أن نقرأ ونذكر الإله على رقاب مساكين لا حول لهم ولا قوة ثم نقطعها بالسيوف؟ المقارنة بعقل وروية بين إله الأديان الإبراهيمية والشيطان نرى فيها أنه إله الأديان الإبراهيمية أليق بكلمة الشيطان من هذا الشيطان الذي نظنه شيطانا ويتشخص خارجا. النقطة الثانية التي ترتبط بموضوعنا ارتباطا وثيقا هي ما يعني طلبه بعض الأخوة، لأنه يقول نريد بعض المصادر. بالواقع هي كل الكتب الإسلامية هي مصادر لما نطرحه، يعني الذي يقرأ التاريخ ويقرأ الروايات والكتب المعتمدة البخاري ومسلم يقرأ هذا الذي نذكره إحنا بخلاصة. نحن رتبنا الموضوع بخلاصة وفق تسلسل زمني. بعض الأخوة يقولون إنه نحن شيعة لا نعتقد بالبخاري ومسلم، إذن تفضل اذهب إلى أي كتاب جامع عندكم واطلع على ذلك بحار الأنوار أو غير بحار الأنوار. طلبوا يعني هذه السرايا التي ذكرناها، هذه السرايا التي أعددناها وطرحناها سابقا، طلبوها وفق الروايات الشيعية. طبعا أكيد ما نستطيع أنه نقرأ الروايات الشيعية تفصيلا، لأنه بالواقع إحنا عندنا سلسلة، وهذه السلسلة إذا لم نحكم يعني استخلاصها وخلاصتها راح تطول عندنا وتبقى يعني سنين كثيرة، ولا يمكن أنه أن يعني نكمل الأمر. نحن نريد خلاصة تنتهي بسنة أو سنتين ثم نبدأ في تفصيل المفصلات، إن بقي لنا عمر نبدأ في تفصيل المفصلات. الآن نعطي الخلاصة الموافقة لثابت التاريخ وثابت الروايات وقاطع الحجية التي ورثناها في كتب الفقه وفي آيات القرآن وكيف نزلت وفي الروايات الثابتة. الآن بعض الشيعة طلب أنه نريد أنه روايات، تفضل اذهب إلى مستدرك سفينة البحار، في مستدرك سفينة البحار الجزء الخامس اذهب اقرأ السرايا، سأقول لك باختصار هذه السرايا التي ذكرها هذا في كتابه مستدرك سفينة البحار. طبعا الفرق البسيط هو في التاريخ، ربما مثلا يقول إنه في السنة الأولى لم نرث أو لم تصل إلينا سرايا، فينسب هو بعض السرايا من السنة الأولى للسنة الثانية، وهذا خطأ واضح، لأنه نحن نعرف كلنا إنه الكثير من روايات الشيعة لا تتثبت بالتاريخ الصحيح، يعني هذا معروف. يعني المهم هو لا يوجد فرق، السرايا نفسها التي ذكرناها ذكرها صاحب المستدرك في كتابه. من هذه السرايا سرية حمزة ابن عبد المطلب، يعني وهي أول سرية كما يقول إنه بعثها ومعه 30 راكبا، هذه شرحناها في تلك الحلقة الأولى. السرية الثانية سرية عبيدة بن الحارث، السرية الثالثة سرية سعد بن أبي وقاص، هذه أيضا ذكرناها والسابقة ذكرناها. السرية الرابعة سرية عبد الله بن جحش، هذا الذي يعني أقر الخمس ثم يعني اللي شرعنا الخمس هو لمحمد ثم أقر ذلك الإله. السرية الخامسة سرية عمير، السرية السادسة سرية غالب، هذه السرايا ثم سرايا خرج فيها محمد وسميت كما قلنا بغزوات محمد الصغيرة. المهم يذكر صاحب المستدرك بأنه في السنة الثالثة أيضا توجد مجموعة من السرايا، تقريب يعني 6 أو 7 سرايا، ثم يذكر أنه في السنة التي بعدها سرايا، ثم السنة الخامسة، ثم السنة السادسة، وهكذا حتى السنة السابعة وكذا. هذه كلها سرايا ذكرت، لكن ربما يوجد اختلاف ببعض التفصيلات، على الإنسان الباحث المحقق المدعي أنه يريد التحقيق والتثبت، الشيعي الذي يريد معرفة الحقيقة عليه أن يراجع يعني هذا الكتاب الذي ذكرناه، وعليه أن يراجع أيضا كتب الفقه، يعني ما هي أحكام الكفرة وأهل الذمة في الفقه الشيعي. ما هي أحكام الأسرى، من قتل أسير وكذا، هذه كلها أشرنا إليها سابقا. فالذي يريد يعني مصادر فمصادر الشيعة أيضا، لكنها مختصرة ومشتتة ويراد لها بحث وتدقيق تعب، ما يعني لأنه الكتب التاريخية الشيعية غير موجودة التي كانت في تلك الأزمنة السابقة، إنما توجد بين أيدينا كتب الآن تاريخية أقيمت على أساس روايات شيعية متناثرة. هذه الروايات الشيعية المتناثرة يعني يمكن أنه نجد فيها هذه السرايا التي ذكرناها نحن في تلك الحلقة السابقة. المهم، الأمر الذي أتممناه سابقا في حلقتنا السابقة نريد أن نتموه الآن في هذه الحلقة، وعندنا حلقات أخرى بعدها. ذكرنا أهم الأحداث في السنة الأولى، وذكرنا بعض الأحداث في السنة الثانية. الأمر المهم هنا ولا بد أن نشير إليه أنه لم توجد تشريعات في السنة الأولى، يعني إلا تشريع الصلاة، كان يصلي الصلاة الإبراهيمية، العفو الصلاة الأحناف يعني ركعتين، ثم شرعنت الصلاة التي هي الآن بين أيدينا. وأنا ذكرت سابقا أنه يعني في حلقات سلمان الفارسي والأحكام الزرادشتية في الإسلام ذكرت تفصيلات كثيرة، يمكن مراجعة تلك الحلقات السابقة لفهم ما وضحناه بأدلة واضحة ومطابقة للروايات وللآيات. إذن الذي خلال هذه الفترة الأولى في المدينة، خلال السنة الأولى والبعض الأشهر من السنة الثانية في المدينة، لم يكن هنالك إلا تشريع الصلوات بهذه الطريقة، بعدما كانت كصلاة الأحناف ركعتين فقط في اليوم. الأمر الآخر هو ما أقره الجحش، العفو عبد الله بن أبي جحش، هذا الذي أقر الخمس، ثم جاء الإله في بعد ذلك فأقر الخمس كما أقره هذا أو كما شرعه عبد الله بن أبي جحش، ثم نزلت آية الخمس في بدر الكبرى. آية الخمس في بدر الكبرى لم تأتي لتعين مقدار الخمس الذي يأخذه محمد، بل لأنه حدث اختلاف، يعني هذا سيأتي بيانه في معركة بدر الكبرى، حدث اختلاف على يعني الغنائم وكيف توزع للجيش والمقاتلين، فجاءت لكنه أعطى محمدا ما أعطاه عبد الله بن جحش سابقا كما ذكرنا. يوجد أيضا في السنة الأولى أول ما قدم محمد في الأشهر الأولى أو في الشهر الأول والثاني من دخوله المدينة، توفى اثنان من أصحابه، كلثوم بن الهدم وأسعد بن زرارة. إذ هؤلاء توفوا بالتاريخ يقولون بالذبحة أو الشهقة، يعني إما سكتة قلبية أو سكتة دماغية أو كذا، يعني كان مقدمه عليهم مقدم شر. توفي الاثنان معا في أول قدوم محمد عليهما، حتى شنعت عليه يعني بعض اليهود وبعض المخالفين. طبعا هذا الأمر ثابت بالروايات، ثابت تاريخيا، ويمكن من يريد أن يقرأ تاريخ كلثوم بن الهدم وأسعد بن زرارة يمكن أن يعرف الحقيقة. حتى قال المسلمون توفي قبل أن يكتمل بناء المسجد، يعني المسجد الذي بناه محمد المسجد النبوي قبل أن يكتمل توفي هؤلاء الاثنين. إذن أهم الأحداث في السنة الأولى والشهر الأول هي موت اثنان من أصحاب محمد، ثم شرعت الصلاة، موتهم طبعا كما قلنا بالذبحة أو الشهقة في الروايات يقولون، يعني إما سكتة دماغية أو سكتة قلبية أو هنالك شيء آخر. الأمر الآخر هو تشريع الصلاة، بعدما يعني تعرف على سلمان وأثبتنا ذلك في حلقاتنا السابقة عن يعني الديانة الزرادشتية وتأثيرها بالإسلام أو الاقتباسات الإسلامية من الديانة الزرادشتية عن طريق سلمان. أيضا في السنة الأولى كما ذكرت الروايات إنه تعرف على سلمان أول خروجه من مكة إلى المدينة، وتشريع الخمس كما شرعه عبد الله بن جحش. هذه أهم الأحداث في السنة الأولى وبعضا من السنة الثانية، هذه أهم الأحداث إلى الآن. لنذكر الآن كما ذكرنا سابقا بعضا من هذه السرايا التي أرسلها محمد. هذه سرايا أرسلت بالليل سرا من أجل أغراض سطو على قافلة أو على قبيلة أو اغتيال، يعني هذه الأسباب المهمة التي أرسلت فيها السرايا. في حلقتنا هذه توجد أيضا بعض السرايا المهمة التي كانت عبارة عن اغتيالات ليلية، هكذا يخرجون ليلا يدخلون سرا إلى دار هؤلاء الناس الذين لابد أن يقتالوا، يعني المخالفين لمحمد، فيقتالونهم سرا. من هذه السرايا سرية عمير بن عدي. طبعا في هذه السرية جواز قتل من يسيء للنبي، يعني حتى لو بالقول أو الشعر، فيها جواز قتل المرأة إذا أساءت للنبي، سواء كان يعني كانت الإساءة قولا أو فعلا، ولو كانت هذه المرأة مرضعة، كما سنرى في هذه السرية التي قتلت فيها الشاعرة العصماء أو عصماء. طبعا هذه السرية لأنه للوحشية التي قتلت فيها المرأة ومرضعة، بعض علماء الدين يعني أراد أن يعني يتخلص منها، فيقول إنه هذه غير صحيحة وغير ثابتة وغير كذا، لكنه السرايا الأخرى أيضا فيها اغتيالات ليهود وغير يهود، لم يستطيعوا أن يقولوا بأن السرايا الأخرى غير ثابتة. فلو أردنا أن نقيس هذه السرايا على الاغتيالات الأخرى، إذن ستثبت هذه السرية، لأنه هم يعني في سرايا أخرى ثابتة حدثت فيها اغتيالات لشخصيات خالفت محمد قولا أو فعلا. هذه السرية أيضا فيها اغتيال، لكن لامرأة كانت مرضعة شاعرة اسمها العصماء، لبشاعة طريقة القتل ولأنها مرضعة أرادوا أن يتنصلوا عنها. لكن لو حملنا هذه السرية على السرايا التي حدثت أخرى وفيها اغتيالات وهي ثابتة ولم يتنصلوا منها، سيكون الأمر ممكن أن يقع، يعني يمكن أن يفعل ذلك هؤلاء، لا سيما نحن نعرف أحكام الإسلام، لا عصمة لامرأة إذا أهانت النبي محمد أو أهانت الإله أو أهانت القرآن، فكيف بامرأة تلقي الشعر وتتعرض لمحمد في كل صغيرة وكبيرة وتقول عنه أنه من الصواقط الذين لا يعني لا رحمة في قلوبهم، يعني تتعرض لعلاقاته الجنسية مع الصغار والكبار باسم الزواج وباسم الإله، هكذا كانت تتعرض له بشعرها. فلما نقرأ ما كانت تقوله هذه المرأة أو ما كانت تفعله هذه المرأة، نجد أنه واضح جدا، حلال زلال قتلها. طبعا الكثير من المؤرخين الشيعة المتأخرين مثل جعفر السبحاني أو كذا، عندما تأتي لسرايا محمد التي فيها اغتيالات وكذا، لا يستطيعون التنصل منها لكثرتها. فمثلا جعفر السبحاني يقول لضرورة، سيد طباطبائي في تفسير القرآن في الآيات التي نزلت في السرايا أو الآيات التي نزلت في اغتصاب النساء باسم الإله، ما يستطيع أن يتنصل عنها، لأنه يعني آيات قرآنية ولها أسباب نزول واضحة، فأيضا يقول لضرورة والحكمة اقتضت في ذلك الزمن والتاريخ والكذا، فيحاول أن يجد تعليلات. الآن الباحث الشيعي الذي يريد أن يكون باحثا، تفضل ارجع إلى ما سنذكره نحن من أحداث، اقرأ أسباب النزول إذا كانت فيه آيات ذكرناها أو سنذكرها إذا كانت فيه أحداث معينة، وطبق ذلك في فقهك الإسلامي وفق آيات أسباب النزول في كتابكم في كتبكم المعتبرة في وفق آراء علمائكم، ماذا يقول فقه الجهاد عندكم، يعني حتى تكون باحثا وليس هكذا مدعيا لم يحدث ذلك، لا يوجد دليل، أين الدليل؟ الدليل هذا هو واضح، يعني صراح لا يمكن أن يردع، مطابق لآيات القرآن كما ذكرنا ومطابق للروايات ومطابق للتاريخ. كل حادثة إذا كانت صعبة مثل قضية أوطاس وسرية أوطاس ستأتي لاحقا، وسرية قتل اليهود وغزوة قتل اليهود وغيرها كلها فيها آيات نزلت، هذه ستأتي لاحقا. بعض السرايا أكيد ما فيها آيات نزلت يعني، لأنه ليست كل السرايا يعني فيها آيات، الأمر لا يقتضي ذلك، لكن لما يشتد الأمر وتكون الحادثة جدا قوية هنا يستفحى العقل محمد الباطن ولا شعوره فيسقط وتنطق الآيات على لسانه بإذن ذلك النور المقدس التي في داخله. المهم أحداث سرية عمير ابن عدي تقول إن العصماء قتلت وهي نائمة وفم رضيعها في ثديها، يعني رضيعها كان، لأن عندها كان هي مجموعة من الأطفال الصغار ومن ضمنهم رضيع كان يرضع من ثديها. المهم كانت هذه العصماء أو عصماء بنت مروان تحت رجل من بني خطمة، كانت تعيب الإسلام وأهل الإسلام ورسول الإسلام، وكان يرد عليها الشاعر حسان بن ثابت. فيوم من الأيام قال يعني محمد إنه حين يعني بلغه إنه هي تفعل هذه الأقوال وكذا وتقول هذه الأقوال وانزعج منها، فقال من يأخذ حقي من ابنة مروان؟ المهم فسمع قول محمد رجل يقال له عمير ابن عدي، فلما أمسى يعني هذا الرجل سرى عليها ليلا كما يقال لأنه سرية، فسرى عليها ليلا في بيتها يقول وحولها يعني نفر من ولدها نيام ومنهم من ترضعه في صدرها، فجسها بيده ثم نحى الصبي عنها ووضع سيفه على صدرها، فلما وضع صدره على يعني سيفه على صدرها يعني هكذا هو أيضا يعني بحمله نام على السيف فظهر من ظهرها. في بعض الروايات يقول يعني أنا سمعت العظام كيف تكسرت. هذا الرجل إجى لص الصبح يعني في صلاة الصبح إلى النبي فأخبره في الخبر، فالرسول طبعا يقولون في بعض الروايات الرسول أول ما نظر إليه استبشر فقال له أقتلت ابنة مروان؟ فقال نعم. الرجل قال هل يعني علي في ذلك شيء؟ لأنه هو في الليل الأمر يعني محزن، لأنه هي امرأة وعدها أطفال، فما زال قلبه يعني مضطرب من قتلها. فماذا قال له نبي الإسلام؟ قال لا يتناطح فيها عنزان، يعني هذه البقعة أو هذه ما عنزان ما يتناطح بها، يعني هو قاس نفسه بيها، هو عنز وهي عنزة. فكانت هذه الكلمة أول ما يعني ما سمعت من رسول الله لا يتناطح فيها عنزان، هذا أصبح مثل قاله الرسول. ثم ماذا فعل؟ قال هذا عمير البصير، لا تسمونه عمير الأعمى أو الذي كذا، يعني كان يعني في بعض الروايات إنه كان أعمى لا يرى، لكنه كان قريب إله يعني من، لأنه هذا هو من بني خطمة وزوجها من بني خطمة ويعرف الدار ودخل عليها وهو يعرف دارها ويعرف سكنها، يعني من أقربائها من أقرباء زوجها دخل إلى الدار، فيقولون هكذا يعني جزها ومسكها حتى يعرف يميزها بينها وبين الأولاد. فالرسول قال لهم هذا يعني عمير البصير من الآن وصاعد، لا تسمون عمير الأعمى. توجد سرية بعد هذه السرية، هذه سرية المرأة العصماء التي قتلت فيها عصماء، كانت قبل سرية سالم ابن عمير. سالم ابن عمير أرسل إلى أبي عفك اليهودي، هذه سرية أيضا اغتيال، لكن هذه لم ينفونها، هذه التي فيها اغتيال. سرية سالم ابن عمير إلى أبي عفك اليهودي كانت في شوال، يعني تلك الأخرى يعني إما في أول شوال أو قبل شوال اللي هي سرية أرسلت للعصماء، هذه في شوال من السنة الثانية من مقدمه، تقريب يعني في رأس كما يقولون في رأس 20 شهر من مقدمه في السنة الثانية للهجرة. أبو عفك كان من بني عمرو ابن عوف يعني، وكان شيخا كبيرا يقولون بلغ 120 سنة، وكان يهودي يقولون كان منافقا شريرا كذا. طبعا هو لم يكن منافق، لأنه بالواقع المنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا الرجل هو أصلا مو مسلم، هو يهودي ويعيب على محمد علنا، فمو منافق، هو يخالف محمد ويعيب على محمد، يعني هو ليس بالمنافق. إنما هذه تخريجات من أجل قتله ومن أجل أن تكون يعني صورة القتل البشعة جميلة في أعين المسلمين. هذا هو يعني هذا التعليل والتخريج لما يقولون وهو كان منافق. يعني هو لم يكن منافق، هو كان رجل يهودي يخالف الإسلام ويخالف محمد ظاهرا وباطنا، وإنما قيل عنه كذا حتى يجملون طريقة القتل في أعين المسلمين لأنها طريقة بشعة غير إنسانية غير أخلاقية، يعني ما لرجال عصابات. هذا الرجل كان أيضا شاعر ويهجو النبي يعني ويحرض عليه يعني ويقول عليه كلام كثير وأنه غير صالح وأنه كذا وكذا، وإحدى كلماته يقول إنه أنا ما رأيت في حياتي رجل كان شرا على قومه وبني لحمته مثل هذا، لأنه ظل يفرق بين الأب وابنه ويفرق بين الأخ وأخيه ويفرق بين الأقارب ويجعل الأقارب بعضهم يقتل بعضا بهالطريقة كان يقول. وكان يرثي أيضا هذا الرجل اليهودي أبو عفك كان يرثي الحارث ابن السويد ابن الصامت، هذا كان من أصحاب محمد ثم ارتد ثم تاب كما يقولون ورجع للإسلام، لكنه هو لغاية في نفس يعقوب وقتل واحد كان له ثأر، كان قاتل أبو الحارث يعني كان له ثأر به معه فقتله، فمحمد مسكه وقتل شر قتله. طبعا هذا الحارث ابن سويد أنا كتبت عليه موضوع كامل كيف أبطل القرآن، ويعني لأنه نزلت فيه آيات بالتوبة، فبعد ذلك هو ظهر أنه متائب. هذا موضوع مفصل أنا المفروض أذكره يعني قبل لا أذكر قضية يعني سرية سالم بن عمير حتى يكون الأمر متسلسل، لكنه سنذكره في وقت آخر سنذكره يعني سنذكره أيضا في هذه الحادثة جدا مهمة، لأنه أظهر أنه حقيقة بأنه القرآن ليس من الله، أظهر بأن القرآن ليس من الله لأنه أبطل حجية القرآن وأنه القرآن يعني من الله وأنه القرآن يعرف وأن الإله عارف وأن محمد مرسل نبي، لأنه ادعى التوبة وكذا، لكنه لم يحل. لذلك محمد لما بعث إليه ناس مسكوه، يعني هو أيضا لم يتوارى الرجل يعني، فلما مسكوه قال لهم يعني لا تسمعوا له حديثا ولا تجعلونه يتكلم، فطلب من محمد فقط أن يتكلم، لكن محمد ما قبل يستمع له لأنه ورط محمد ورطة كبيرة جدا. هذه قصة الحارث بن سويد نتعرض لها لاحقا. المهم سرية سالم بن عمير لهذا الرجل اليهودي قتلوه فيها. اللي قتل سالم ابن عمير، طبعا هذا سالم ابن عمير بالتاريخ الإسلامي يعتبرون من أحد البكائين والمتعبدين، يقولون شهد بدر يعني ونذر هو على نفسه لما سمع أنه هذا أبو عفك هيك يقول ويرثي كذا ويتكلم على محمد بكلام غير جيد، فنذر أنه لابد أن أقتل أنا هذا الرجل. فالمهم فأرسله رسول الله كما يقولون يعني أرسل في ليلة صائفة يعني الدنيا حارة، وأرسل هذا الرجل اليهودي كان نايم بفناء بيته. المهم فلما جاء هذا الصحابي الجليل قفز على البيت سرا ليلا فوضع السيف على كبد، هو يقول أنا وضعت السيف على كبده ثم هكذا بكل حملي اتكأت عليه، يعني هاي الطريقة المحمدية عند أصحاب محمد بالاغتيالات رهيبة حتى ما يستطيع يفعل هذا الآخر شيء. يقول حتى خش في الفراش من تحته، يقول فصاح، هو يقول هذا سالم بن عمير يروي الرواية، يقول صاح هذا عدو الله صيحة أقبل اليهود، سمعها اليهود وأقبلوا يهرعون يركضون، أنا أيضا هربت شرديت، فوجدوه ميتا أقبروه، يعني هكذا يقول يعني في روايته يقول فوجدوه ميتا فأقبروه، وسلم سالم من اليهود لأنه بحثوا عنه ما وجدوا، ما يستطيعون أن يذهبون لأصحاب محمد يحاربون لأنه ما يستطيعون، الناس ما يريدون يتورطون، وكان أيضا عندهم نوع من الخوف والقلق والكذا. المهم هذا قتل أبو عفك بهالطريقة. هذه السرية الأخرى هي ليست سرية، هي غزوة خرج فيها محمد بذاته يعني بنفسه، وهذه غزوة بدر الكبرى. ذكرنا احنا سابقا في الحلقة الماضية بدر الأولى التي لم يحدث فيها قتال، هذه بدر الكبرى سميت كبرى لأنه انتصر فيها المسلمون. أحداث السرية أحداث هذه الغزوة باختصار أنه قريش كان عندها عير قافلة يقودها أبو سفيان، جاءت من الشام ذاهبة إلى راجعة إلى مكة، فمكث لها المسلمون بالطريق وفي وعلى رأسهم نبي الإسلام. يقولون أنه كان عدد المسلمين 300 أو وأكثر، يعني من 300. فأبو سفيان كان يبعث استطلاع أمامه، فالاستطلاع رجع إلى أبي سفيان أخبر بأنه المسلمون يمكثون بالمكان الفلاني يريدون يهجمون على القافلة. فأبو سفيان أرسل رسولا إلى مكة أن تعالوا بسرعة انقذوا القافلة من رجال محمد ومحمد. أبو سفيان ماذا فعل أيضا؟ ما أكمل طريقة على نفس الطريق المعروف، اتجه إلى طريق آخر وسلكه. فأهل مكة بعد أنه سمعوا بأنه العير والتجارة والكذا وهذه قافلة كبيرة يترأسها أبو سفيان، يعني هي هاي أكبر قافلة قرشية مكية ففيها الأكل والطعام للجميع، فماذا يفعلون؟ فلما سمعوا هرعوا جميعا، النساء والصبية والكبار في السن، مشايخ القوم، سادة القوم، إلا يقولون إلا عشيرة عمر بن الخطاب الوحيدين يقولون ما شاركوا فيها هذه يعني ما نصروا هذه القافلة. المهم ما أخذوا لا مالا ولا ماء ولا طعاما، لأنه سمعوا اللي عنده سلاح واللي عنده حصان واللي يركض بأقدامه واللي عنده جمل، وإجوا مهرعين مسرعين إلى نصر القافلة. فما وجدوا القافلة، ماذا وجدوا؟ وجدوا جيش محمد. هؤلاء يمشون مسافة طويلة بدون ما يبدون كذا، كانوا عطاشا. فالمهم لما جاء هذه المعركة معروفة بالتاريخ لمن يرجع إليها، أصبحوا يقتلونهم على قليب الماء، يعني هذا كانت موجودة عندهم ينبوع ماء الماء، كان القوم يريدون الشرب منعهم المسلمون وأصبحوا يقتلونهم ويرمونهم بالسهام، يعني حتى الذي يعني الكثير منهم مات في نفس هذا الينبوع القليب الماء. طبعا المسلمون لما يذكرون أنه قريش كيف جاءت بجيش وكذا، طبعا كذب، لا يوجد جيش، لأنه لا يوجد جيش يعد بهذه الطريقة، أنه يأتي فارس، أنه الحقون القافلة سوف يسطون عليها ويخرجون الناس بهذه الطريقة، يعني خرج جيش، ما من أين جاء هذا الجيش؟ الجيش لابد أن يعاد والناس لابد أن تعرف قبل أيام ويكون له عدة وعدد، لا يوجد جيش. يعني في الروايات توجد نساء وزوجة أبو سفيان خرجت، ولما قتلوا يعني المقربين منها، لماذا هي ناقمت بهذه الطريقة؟ فخرجت نساء وصبية ورجال كبار في السن، فانقتلوا من ما يسمون بالمشركين 70، وتأسروا منهم 70، ومن جماعة محمد 14 اللي انقتلوا. وهذه قصة بدر الكبرى هي عبارة عن سطوة بدر الكبرى، هي عبارة عن سطوة، هذه السطوة يعني دمرت الكيان المكي، لأنه قتلت سادة القوم، قتلت رجال كبار في السن، قتلت يعني مجموعة من المخالفين محمد، ما كانت عندهم يعني عدة صحيحة واستعدوا لمحمد، لكنه في المعركة الأخرى أحد لما استعدوا وانتصروا على محمد، لكنه محمد بعد انه لما انهزم مع مكة قال لك انا ما اقاتل مكة مرة اخرى، لانه ماذا افعل؟ اقاتل المقربين القبائل، وانادي على الشباب واللي ما عنده احد يأتيني وسيجد انه الاموال ويجد الغنائم ويجد كذا وكذا، فاعد جيشا ثم انتصر على مكة بدون حروب. يعني هذا عام فتح مكة، هي يسموها فتح مكة وكذا، هي مو فتح جيش وحرب وكذا، لا، الناس سلموا للأمر الواقع، محمد أصبح عنده جيش عرمرم لا يهزم، فسلموا الأمر الواقع وسلموا مكة بهذه الطريقة. المهم هذه بدر الكبرى، غزوة بدر الكبرى، المسلمون يسمونها غزوة لأن محمد على رأسها، فغزوا القوم الآخرين، هي عبارة عن سطوة على قافلة، هرع من يسمون بالكافرين لنصرة قافلتهم، يعني القافلة وصلت إلى مكة، لكن من هرع لنصرة القافلة بدون عدة وبدون عدد وبدون طعام وبدون ماء وبدون أي شيء قتل شر قتل من بعد تعبه وجوعه وعطشه. عندما وصل، يعني هذه طبعا في بدر، هذه في بدر صارت مشكلة أنه الغنائم كيف توزع، فنزلت آية توزيع الغنائم كما أقرها قبل ذلك، أقر الخمس عبيد الله بن جحش أقره لمحمد، أيضا الإله قر ذلك لمحمد، وهذه آية الخمس: وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. يوم الفرقان يوم يلتقى الفريقان، الفريق اللي إجا يعني من مكة لنصرة القافلة وفريق محمد، يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذه آية الخمس أقرت ما فرضه عبد الله بن جحش. هو القرآن هكذا يأتي عبارة عن إقرار لما فرضه الواقع السابق بهذه الطريقة. في هذه الحادثة في بدر مسكوا النضر بن الحارث صديق عقبة بن أبي معيط. طبعا عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، النضر بن الحارث هذا طبعا رجل كان يتكلم الفارسية وكان يذهب إلى إيران يذهب إلى الشام والعراق، وعنده مثل معرفة كبيرة بالقصص وأساطير الأولين، ولا كان لما يسمع كلام محمد وبعض القصص الذي يقولها في القرآن كان يقول لهم أنا هذه سامعها عند كذا وهذه سامعها كذا وهذه أساطير الأولين وأنا أستطيع أن أتكلم مثلها، وهذا واضح القرآن، آيات القرآن تشير أنه إلى أنه يقولون أساطير الأولين وأن نأتي مثله وكذا، يعني هذه أمور ذكرت سابقة في حلقة ذكرناها سابقا في حلقاتنا السابقة، حلقة كيف هزم محمد في مكة وترك القيام ثلاثا وكذا، هذه حلقة جدا جميلة ذكرنا بها كيف استطاع النضر بن الحارث هزيمة محمد في مكة ولماذا خرج من محمد من مكة، لماذا خرج، لماذا لم ينتشر دينه، يعني لماذا لم ينتشر دينه في مكة، هذه ذكرناها سابقا. المهم مسك النضر بن الحارث مع هؤلاء الذين مسكوا أسرى، ومسك معه عقبة بن أبي معيط صديقة، أمر محمد علي بن أبي طالب أعطاهم لعلي بن أبي طالب قال لهم اقتلهم صبرا اقتلهم صبرا، فقتلهم صبرا، طبعا معروف قضية القتل صبر بذاك الوقت، يقطعون أطراف من جسمه ويتركونه تحت حر الشمس بدون أي ماء ولا طعام ولا كذا إلى أن ينزف فيموت صبرا. هذا شو اسمه النضر بن الحارث. النضر بن الحارث فيه كلام طويل ربما نتعرض له لاحقا، خصوصا مع يعني مصعب ابن عمير وكان من أقربائه. لما مسك النضر بن الحارث قال لمصعب قال يا مصعب أتراك لو مسكتك قريش أنا تاركك إلهم؟ قال مصعب لا والله ما تتركني إليهم. قال إذن كيف تتركني لمحمد؟ لأنه هو نظر في عيني محمد وقال لصاحبه وكان أحد المسلمين بقربهم يرون هذه الرواية المسلمون، يقول أنه لما نظر إلى عيون محمد قال إن الرجل لقاتلي، يعني وجد الحقد الدفين في عيون محمد، قال إنه هذا الرجل لانتهت قاتلني، يعني ماكو قضية أسرى وإكرام أسرى وهذه القضية. فالمهم فقال لمصعب أتراني تاركك يعني لقريش تفعل بك ما تشاء أم أنا مثل أقف معك وأخذك منهم؟ قال لا والله أنت تفعل يعني ذلك. قال إذن ليش تتركني لسيف محمد؟ قال لأنه الإسلام جاء فأبطل العهود والمواثيق وكذا، يعني فالرجل هذا الذي يسمونه كافر عنده أخلاقيات أكثر من أخلاقيات المسلم، لأن المسلم لا أخلاقيات له، يعلق ذلك برقبة الإله فيفعل ويقتل ويسبي وينهب وكذا وكذا باسم الإله. يمكن لكل مسلم أن يبحث في قضية النضر بن الحارث أو يرجع لحلقاتنا السابقة في هزيمة محمد ليعرف تلك القصة. المهم قضية التي لابد أن نشير إليها هنا أنه المسلمون يقولون يعني الإسلام أكرم الأسير والأسرى كذا، يظنون أنه الإسلام لا يقتل الأسرى. لا، أين هي يعني آيات تمنع قتل الأسير؟ القضية في بدر لما مسكوا أسرى عمر بن الخطاب أمر بقتلهم، أبو بكر امتنع، تشاوروا الرسول تشاور معهم، هذا قال كذا وهذا قال كذا. فالمهم محمد احتفظ ببعض الأسرى أو قتل النضر بن الحارث وكذا، لأنه بعض الأسرى أقرباء محمد، فاحتفظ بالباقين وقتل هؤلاء. طبعا بعد يوم قعد يبكي أنه أنا كيف يعني تركت الأسرة وكذا، وكانت قضية عمر كلمته صحيحة، فنزلت آية وما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يثخن في الأرض، يعني يعني النبي لا ينبغي أن يأخذ أسرة، عليه أن يثخن الأرض بدمائهم، إثخان الأرض يثخن في الأرض يعني يملأها من دماء الأسرة حتى يثخن في الأرض، يثخن بالقتل. يعني هذه الآية ليأخذها الشيعي وليأخذها المسلم السني، يذهب إلى القرآن وليقرأ تفسير وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فيكفي كذب وادعاءات بأنه الإسلام يكرم الأسير ولا يقتل الأسير. يعني هذه الآية أيضا غير منسوخة، غير منسوخة، يعني يكفي حمق، يكفي كذب، يكفي دجل، يكفي أن تقولوا ما لا تعلمون أو تكذبون يعني صراحة أو يعني هكذا تدافعون على باطل تظنونه خير، حاولوا أن تفكروا وتبحثوا بطريقة صحيحة. القضية الأخرى التي نشير إليها فادحة قتل النضر ابن الحارث وعقبة ابن أبي معيط على يد علي بن أبي طالب صبرا بهذه الطريقة الدموية المأساوية، بعض المسلمين من العلماء يحاولون أن ينفونها لكنه لأنه صعبة، لكنه يعني ماذا تقولون في قضية أنه المفسدون في الأرض إلا أن يقتلوا أو يصلبوا؟ هذه السرقة اللي قام بها العرنيين وهذه قصة أخرى، كيف يعني صلبهم محمد؟ ما تقدرون تنفوها، يعني أيضا كانت شديدة كهذه أو بعد أشد، لأنه محمد سمر أعينهم، سمر أعينهم. وهذه أيضا تأتي في موضوع آخر، لأنه إحنا ما نريد نسبق الأحداث. الذي يقول أنه النضر بن الحارث من قتل صبر هو وأبناء أبي معيط يأتينا بروايات أخرى تخالف ذلك، نريد روايات ثابتة تخالف ذلك، نريد أيضا أين قتل النضر بن الحارث، يعني وين اختفى؟ طار مثلا، رفع إلى السماء؟ القصة في قتله وهو كان أسير، مسك أسير وقتل صبرا بهذه الطريقة هو وصاحبه بهذه الطريقة البشعة، لأن النضر بن الحارث كان حكيم وكان يخالف محمد وكان يقول عن كتابه إنه أساطير الأولين وأن سامعها، وكان يجيد اللغات وكان يعلم المكيين، وكان المكيين أكثر حكمة وعلم من هؤلاء الأعراب الذين اجتمعوا حول محمد في يثرب، فلذلك هزم في مكة، وذكرنا موضوع مفصل عن ذلك وكيف هزم. فالذي عنده دليل آخر لا يأتي يكذب ويقول إنه لم يقتلهم صبرا، إذن من أين ذهبوا؟ طاروا إلى السماء؟ اختفوا؟ الروايات قالت قتلوهم صبرا وكثيرة ومتواترة، البعض يريد أن يشكك بها، تفضل جيب لنا دليل أين هؤلاء ذهبوا، يكفي حمق. إذن هذه هي غزوة بدر الكبرى أو سطوة بدر الكبرى، وهذه هي قضية الأسير وكيف يقتل الأسير، لما أنه منع قتل الأسير فقط خلال أيام بسيطة، ثم جاءت آية أنه قتل الأسير ولا بد أن يثخن محمد من الأرض، يثخن محمد الأرض ولا ينبغي أن يكون له أسرى، لأن الأنبياء لا يكون لهم أسرى. طبعا هي قضية مصيبة، لأنه الأنبياء كأنما شايلين سيوفهم ويقتلون بالناس، لا ينبغي أن يكون لهم أسرى حتى يثخنوا في الأرض. يعني هذه طبعا التعاليم لا تمت بأي صلة لروح الإنسانية والرحمة والحكمة والكذا، تخالف كل شيء. المسلمون ماذا يقولون؟ كبار علماء المسلمين يقولون للضرورة، يعني ما عندهم حل آخر، يعني ما يستطيعون، ما يجدون جوابا، يشوفونها مخالفة للإنسان والوجدانية وللعقل والكذا والكذا، فالحل الوحيد إنه عندهم هي للضرورة، ضرورة الزمن اقتضى، وكأن الإله يتغير وفق الأزمنة، يعني هذا الذي ليس كمثله شيء ونوره عظيم ولا يتغير بالأحداث ولا تقع عليه الحيل ولا تقع عليه كذا، هذا يتغير فقط في دين محمد لأسباب خاصة، يتغير وفق الأزمنة، ويأتي بالناسخ والمنسوخ، ويأتي بالمحكم والمتشابه، ويأتي يعني يجرم بحق شعوب وأمم في تلك الأزمنة. وفي هذه الأزمنة لأنه تخالف كذا، المدافعون يقولون لا، ذلك تاريخ قد مضى وسنين قد مضت والضرورة اقتضت والكذا اقتضى، فهذه تعليلاتهم الواهية. المهم في هذه السنة الثانية حولت الكعبة، ذكرنا موضوع أيضا، وذكرنا حلقة، وذكرنا في مقالاتنا القديمة قبل سنوات قضية تحويل الكعبة، وأنه محمد قضى عمره يتجه إلى بيت المقدس. هو طبعا لم يكن هنالك بيت المقدس، كان هيكل وكان مهدم وفق التاريخ، ما لم يكن هنالك بيت المقدس، لأنه البيت بيت المقدس ومسجد والمسجد الأقصى والكذا هذا بنوه بني أمية بعد محمد. كان هنالك هيكل تعظمه اليهود، تعظم جدار فيه، لأنه اليهود الذين في المناطق العربية وفي اليثرب وفي كذا عندهم الشيء المقدس من تلك الجهة، فكانوا يعني ينظرون إليه في محل التقديس وكذا، فهذا أصبح أشبه بالقبلة. الأسباب أنه البيت من تلك الجهة، المعبد اليهودي، الهيكل اليهودي الذي هدم هدموه الرومان كان في تلك الجهة. محمد ما فهم هذا الشيء، محمد قضى أيامه وسنينه في مكة تارك الكعبة. طبعا هو لم يكن يتجه للكعبة، هذه كذبة، يعني كان يصلي عند الكعبة، يقولون كان متجه ظهر للكعبة وكذا، أو بعضهم يقولون جانبه للكعبة. المهم هو كان يصلي ومتجه إلى الهيكل اليهودي، يصلي وهو متجه للهيكل اليهودي، قضى سنين طويلة في ذلك. ثم لما جاء إلى المدينة أيضا قضى السنة الأولى والسنة الثانية، لما أصبح يقتال اليهود في السنة الثانية، عندما بدأت اغتيالات لليهود وشنعوا عليه اليهود، حول كما قلنا القبلة، حولها، هو أراد قبلة، لكن أين يتجه؟ لو كانت القضية أنه الكعبة مقدسة، آيات القرآن ما جاءت بهذه الطريقة، يعني لابد على الإنسان الذي يريد أن يتكلم ويثبت بأنه الكعبة هي أم القرى، وهي أنه بيت الله الأول، وهي كذا، لابد أن ينظر لآيات القرآن. آيات القرآن ما قالت ذلك. محمد ما كان يعرف أين يتجه، كان بالليل يمشي ويعني وكثير الهم والغم، فأعطاها القبلة، هي هذه القبلة، يعني ما كانت هي المقدسة، يعني كيف قدست؟ قدست بعد أن شنع عليه اليهود، بعد أن كفروا به اليهود، وهو بعد أن اغتال اليهود وأراد أن يقضي على اليهود، فكيف يقضي على اليهود وهو يتجه للقبلة التي ترجع إليها اليهود أو تقدسها الجهة التي تقدسها اليهود؟ لابد أن يجد حلا، فالحل هو أنه أوجد قبلة أخرى يرضاها، فاتجه لهذه القبلة من بعد 17 سنة أو أكثر من نبوته، أو 15 سنة، لأنه 13 سنة مثل في مكة إذا كان نبي، وسنتين هنا هي 15، هو قبل النبوة مثلا، وادعى النبوة أيضا كان يصلي، فإذا كان يصلي ويتجه أيضا للهيكل أيضا احسب تلك السنين. فمحمد قضى حياته يعني أكثر يعني متجها للهيكل أكثر مما قضاها للكعبة. ثم أين كانوا يصلي يعني يدفنون الموتى، وكيف يدفنون الموتى الذين قتلوا في بدر الكبرى؟ كيف وجههم؟ كيف دفنهم؟ هذا لابد أن يفكر فيه المسلمون. كيف تقدست الكعبة؟ هذا بحث طويل عريض، لكن هذه السنة الثانية يعني الحدث المهم فيها أنه غير القبلة. فلما شنع عليه اليهود وشنع عليه بعض العرب، حاول أن يجد مخرجا، فقال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، يعني قضية اختبار، يعني وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني هذا أمر عظيم، فقط الذين هداهم الله الأمر عندهم يسير، يعني هو جعل القبلة اختبار. زين أنت كيف جعلت اختبار إذا هو قضى عمره كله 17-18 سنة يصلي اللي هناك، يعني هو الاختبار يوم يومين، يعني ثم كيف يكون اختباره وهو حدثت بعد يعني مشاكل عويصة؟ يعني حتى في بعض الروايات هو عرض الإسلام على أحد الشيوخ العشائر، وكانت وكان هذا الشيخ له مشاكل مع اليهود، فقال له أنا ما أستطيع أن أسجد وأتجه لشيء تقدسه اليهود، فأنا على مشكلة مع اليهود. هاي وحدة أيضا ظلت في نفس محمد. ثم حدث تشنيع اليهود وكذا، فأراد دينا وأراد جهدا، وهذه طبعا قضية أخرى ليس بحثنا، لكن إحنا مجرد نحفز العقول حتى يتدبر المسلم ويعرف الحقيقة، وإلا يعني على المسلم أن يتدبر لماذا حولت القبلة. لأنه لو فرضنا أنه اليهود مو خوش وادم، اليهود على ضلال، زين أنت اتجهت إلى قبلتهم سنين والله رضى عليك وأنت تصلي وعلمت المسلمين يصلون ومتجهين للقبلة، الآن اليهود طلعوا مو خوش وادم، قتلتهم، نهبتهم، دمرتهم، اغتاليتهم، هذا بحث آخر. ما دخل القبلة التي كنت عليها أنت؟ ما يعني ما هي المدخلية في ذلك؟ يقول الإله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، يعني تخريج واهي مخالف للعقل أبد، يعني لا يمكن أن يصدق من عقلاء. يعني كيف يعني تكون اختبار وهي استمرت سنين؟ أنت الصلاة التي صليتها يعني سنين حياتك قضيتها للقبلة اليهودية التي تسمى قبلة اليهود، قضيت عمرك أكثر يعني سنينك أكثر من الذي صليتها لقبلتك، لأن أنت بعد 5 سنوات أو 6 سنوات، إذا كلش بعد 7 سنوات أنت متت، فأنت كم سنة صليت إلى تلك القبلة؟ صليت يعني أكثر، فهي ليست اختبار إنما تخريج واهي لا أكثر ولا أقل. نشير أيضا إلى أحداث أخرى، قيل أن الأذان شرع فيها، فرض فيها يعني صوم شهر رمضان، فرضت فيها الزكاة، زكاة الفطرة، وأمر بها بالأضحية، طبعا هذه الأضحية أيضا يعني مرتبطة بمكة وقصتها يعني وأمرها وأمر آخر. هذه أهم الأحداث، وصلنا إلى غزوة بدر الكبرى، وأهم الأحداث التي كانت يعني التشريعات التي كانت في السنة الثانية. عندنا بعض الأمور الأخرى من سرايا أيضا أخرى 2 أو 3 سنذكرها لاحقا في الحلقة الأخرى بعد إكمالنا الحلقة. ذكرنا سابقا أنه هذه التشريعات في حلقة سليمان سلمان الفارسي، أنه لما تعرف عليه ظهرت عدة تشريعات، هذا واقع يعني هذه التشريعات ظهرت بعدما تعرف على سلمان، وعندنا 3 حلقات في ذلك يمكن أن تراجع. الآن ننهي هذه الحلقة، ننهيها عند غزوة بدر الكبرى وما فعله محمد وأصحاب محمد بالآخرين، ننهيها عند أهم ما ظهر من تشريعات في السنة الثانية، ننهيها إلى أن وصلنا لبعض السرايا الأخرى التي تكون في السنة الثانية، ثم نبدأ في سرايا وغزوات السنة الثالثة، ونكمل حلقاتنا على هذا المنوال بإيضاح واختصار يكون محكم وجميل ولطيف حتى يحفز الأذهان. ويعني إذا انتهينا من كل هذه الحلقات الإجمالية سنأتي إلى حلقات أخرى متعلقة بالإعجاز العلمي وأكاذيبه، فعندنا نوادر لم يسبقنا إليها أحد، ذكرناها في مقالاتنا، نوادر يعني في مختصراتها تنسف الإعجاز وغير الإعجاز بكلمات بسيطة، وقد أشرنا إليها في مواضيعنا السابقة. الآن ننهي هذه الحلقة، سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات.